بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على منته وتيسيره لمثل هذا اللقاء في هذه الخيمة الرمضانية المباركة، خيمة المحيان، وسائلا الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والنجاح في الدارين، إن ربي خير مسؤول. أيها الإخوة الفضلاء، إن من أجل محاسن الإسلام ومن أعظم أخلاق أهل الإيمان هو العفو والصفح عن الآخرين. فلقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان الناس فيهم من الإشكالات وبينهم من الاحترام وبينهم من النزاع والشقاق ما الله جل وعلا به عليم، حيث إن الله تعالى وصف ذلك بقوله: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والناس بينهم جملة من القضايا وجملة من الإشكالات وجملة من النزاعات، فلما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودلهم على الله وأرشدهم إلى الله وبين الأجور وما للإنسان من العفو والصفح عند الله سبحانه وتعالى، ذابت هذه الخلافات وانتهت تلك النزاعات، واعتلت وشيجة الإيمان فوق كل وشيجة، حتى أصبحوا كما قال جل وعلا: فأصبحتم بنعمته إخوانا. فأعداء الأمس أصبحوا إخوة اليوم على سرر متقابلين، يحب بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويحنو بعضهم على بعض ويتولى بعضهم بعضا. وهذه أيها الإخوة الفضلاء لم تأتي من قبيل الصدفة، ولم تأتي هكذا منذ اللحظة، بل إن لها أسبابا ولها وسائل ولها جملة من التراتيب التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمر بالعمل بها حتى وصل الصحابة إلى هذه الرتبة السنية والمكانة العلية، فضربوا أروع الأمثلة في الصفح والعفو والتسامح والتغافر. وإذا ما جئنا أيها الإخوة الفضلاء إلى أصل هذه الإنسانية التي وصفها الله جل وعلا بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالله جل وعلا حينما خلق الخلق وجعلهم شعوبا وقبائل وبطونا وجعلهم هكذا متنوعين لأجل أن يتعارفوا، ولم يقل لتحابوا أولا، لا، وإنما قال لتعارفوا. فإذا عرف الناس بعضهم بعضا وعرفوا أنهم في أصل الخلقة أسوياء، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ثم بعد ذلك تأتي قضية المحبة والتولي والمناصرة كما قال جل وعلا مبينا ذلك بقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التعارف هو الخطوة الأولى من خطوات اجتماع جنس البشر، ثم تأتي قضية المفاضلة. فالمفاضلة بنيت لا على عرق ولا على طبقة ولا على مال أو جاه، وإنما التفضيل عند الله جل وعلا هو بالتقوى. قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم طبيعة البشر شيء طبيعي أن يحصل اصطكاك واحتكاك وأن يحصل نزاع وخلاف، وهذا يتلون ويتشكل. فمثلا يحصل خلاف بين الجيران، فالجار قد يعتدي على جاره فتنشب معركة بينهما بالتلاسل مثلا أو بالكلام أو بالسب أو الشتم بسبب قضية من قضايا الجيران المعروفة. هذا خلاف ونزاع، هل يستمر؟ الشريعة ترفض ذلك وتأباه. الخلاف بين الشريك وشريكه، فأحيانا يدخل الإنسان في عملية تجارية، في صفقة تجارية، أو يشترك مع شخص مثلا في مال، في أغنام، في إبل، في بقر، في زراعة، في شيء، ثم يحصل اختلاف ويحصل شيء من النزاع، هل يستمر؟ هل الشريعة تدعو إلى بقائه؟ أبدا، وإنما الشريعة تدعو إلى حسمه وإلى إنهائه. الخلاف أحيانا يحصل بين الزوج وبين زوجته، وبين الوالد وأولاده، وبين الأرحام بعضهم بعضا، وهذا أيضا شيء طبيعي تقتضيه طبيعة البشر. طبيعة البشر يوجد مثل هذا النوع من الإشكالات ومن الخلاف. الخلاف أيضا في العمل، فأحيانا يختلف المدير مع موظفه أو الموظف مع مسؤوله، فيحصل نوع من الخلاف التلاسن، ربما يتعدى ذلك إلى السب أو غير ذلك، هذا كله موجود. أحيانا الخلاف يحصل مع شخص أجنبي أنت لا تعرفه، قد يمر معك في الشارع أو كذا فيحصل أذية منه، مثل ما يحصل في حوادث السيارات، أو يحصل أن يتجاوز عليك شخص معين أو كذا فيحصل خلاف. الخلاف أحيانا يحصل وأنت تحسن إلى الآخرين، مثل قضية القرض مثلا والإحسان إلى الناس، فمن الناس مثلا من يقرض شخصا مبلغا ماليا لأنه طلب هذا، ثم بعد ذلك يبدأ يماطل ولا يعطي ولا يدفع، فهذا يقدح زناد الإشكال ويدفع إلى قضية الخلاف بين هذا وذاك، وهذا كله موجود حتى في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمثلا الخلاف بين الجيران أو بين الشركاء حصل، جاء الزبير بن العوام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جاره الأنصاري، وكان عندهم بستان، فالأنصاري يشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الزبير ويقول يا رسول الله إنه يحبس الماء عني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يا الزبير اسقي مزرعتك ثم أرسل الماء. تعرفون قديما المزارع كانت بجوار بعض، ويأتي الماء من أعلى من الجبل فيسقي الأول فالثاني فالثالث وهكذا، فقال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. فغضب الأنصاري وقال إن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير أمه صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما استوفى الزبير حقه، وإنما قال اسقي ثم أرسل الماء، فاختلف هو والجار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، يعني عند الكعب، حتى تمتلئ المزرعة، لأن هذا هو الحق الأساس الذي يستوفيه صاحب الماء، ثم قال ارسل إلى جارك. إذن هذا خلاف حله النبي عليه الصلاة والسلام بعدله وبقضائه عليه الصلاة والسلام. أمر آخر مثلا يحصل خلاف بين الأصدقاء وبين الأصحاب، هل هناك أفضل وأجمل وأروع من صحبة بين أبي بكر وعمر؟ الشيخان شيخ الإسلام رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، أبو بكر وعمر هما شيخ الإسلام، ومع ذلك حصل خلاف بينهم، وهذا شيء طبيعي. فمرة حصل أن أبا بكر رد على عمر، واعتقد أبو بكر بأنه أخطأ على عمر، فذهب عمر إلى بيته مغضبا، فتبعه أبو بكر يطلب العفو والصفح منه، فمن شدة غضب عمر أغلق الباب في وجه أبي بكر، فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه من بعيد قال أما صاحبكم فقد غامر. قيل غامر يعني دخل في مشكلة، وقيل غامر أنه اكتسب الأجر. فأتى أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنني كان بيني وبين ابن الخطاب كذا وكذا وأنني أخطأت عليه، فطلبت أن يعفو عني فأبى. في هذه اللحظة لما سكن غضب عمر ندم رضي الله عنه أنه ما عفى وصفح، فذهب يبحث عن أبي بكر في بيته فما وجده، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تغير لون النبي عليه الصلاة والسلام غضبا، فيقول لعمر: ألا تارك لي صاحبي؟ لقد صدقني إذ كذبني الناس، وآمن بي إذ كفر بي الناس. فجثى أبو بكر على ركبتيه من شدة غضب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: يا رسول الله، أنا الظالم، أنا الذي أخطأت عليه. فهنا انتهت المشكلة. وهذا أقوله من باب بيان بأن وجود الخلاف أمر طبيعي، لكن الاستمرار في الخلاف هو الخطأ وهو الغلط بعينه. ما يتعلق بالخلاف بين الزوج وبين زوجته، وهذا أمر جبلي طبيعي، فلا بد أن ينشب نوع من الخلاف، وقد حصل حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع نساؤه وقلنا نريد شيء من زينة الحياة الدنيا. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام زوجات أفضل خلق الله، يبتن الليلة والليلتين والثلاث ليال ما يجدن إلا الماء، فيقولنا: يا رسول الله، زوجة فلان وزوجة فلان عندهم ذهب وفضة وعندهم خير وكذا، ونحن نساؤك نريد شيء من هذه الدنيا. فهجرهن النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا، حتى ظن الناس بأنه قد طلق نساء. ثم أنزل الله جل وعلا التخيير: يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فماذا اخترنا؟ الإيمان الذي تربى على عرش قلوبهن، اخترنا الله والدار الآخرة، ما بغينا الدنيا. قلنا اخترنا الله والدار الآخرة، وهذا يدل على صفاء قلوبهن وعلى طهارة نفوسهن وعلى أنهن الطيبات المطيبات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. إذن حصل كذلك، حصل من كثير من الصحابة شيء من هذه الإشكالات. إذن أيها الإخوة الفضلاء، لا أريد أن أسترسل، فالقصص كثيرة، شيء طبيعي أن يحصل خلاف. أحيانا يحصل الخلاف على جمل، أو يحصل الخلاف على شاة، أو يحصل الخلاف على شبر من الأرض بين الجار وبين جاره، لكن الواقع بأن حينما نأتي إلى الجانب الشرعي نجد بأن الله جل وعلا دعانا وأمرنا بالعفو وبالصفح وبالتسامح وبالتغافر، ونهانا عن التشاحن وعن التدابر. يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل، الاعتصام الالتفاف والترابط والتآخي والاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كان الصحابة قبل الإسلام على شفا حفرة من النار، فأنقذهم الله جل وعلا بهذا الإسلام وبهذا النور. ولذلك هذا أمر من الله جل وعلا بأن نكون متحابين، بأن نكون متآلفين، بأن نكون عاملين لكل أسباب المحبة، بعيدين كل البعد عن أسباب الشقاق وعن أسباب النزاع. الأمر الآخر، ربنا جل وعلا يذكر الدنيا كثيرا، ويذكرها في معرض الذم وفي معرض بيان أن الدنيا لا تسوى شيء، وأن متاعها غرور، وأنها ليست بدار قرار ولا بمحل خلود، وأن هذه الدنيا زائلة، وأنت أيها الإنسان عن قريب سترحل عنها ولا محالة. ولذلك حينما يتذكر الإنسان تذكر هذه المعاني، وأن من جمع الدنيا بأكملها ومن جمع الأموال كانت نهايته الموت، لم تنفعه أمواله ولم ينفعه ملكه ولا جاهه، هذا حينما يتذكره الإنسان يخفف من وطأة الاحتقان الذي في صدره، ويخفف من جموح النفس الطامحة نحو حيازة الدنيا. ولأجل هذا نجد في واقع الأمر أن أغلب نزاعات الناس، وليس كلها، أغلب نزاعات الناس سببها هذه الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. يقولون بأن الحسن البصري كان في جنازة فمر وإذا بمجموعة من أكرمكم الله وأكرم الله المجلس الكلاب تلعب على بعض وتلحس بعض وكذا، فلما رجع من الجنازة وجد هذه الكلاب ينهش بعضها بعضا ويهرش بعضها بعضا، يقول فنظر فإذا لحمة قد ألقيت بين هذه الكلاب، فقال انظروا إلى هذه الكلاب، لما كان لم يكن بينها شيء كانت تلعب مع بعضها، ولما ألقيت عليها أو بينها لحمة تنازعت وبدأ يعض بعضها بعضا. كذلك الدنيا، شبه الدنيا بهذه اللحمة، يتهارش عليها الناس ويتخاصمون لأجلها، والواقع بأن هذه الدنيا ستترك الإنسان. أنا أعرف قضايا كثيرة والله تقطع نياط القلوب، قضايا مؤلمة جدا لأناس كانوا في يوم من الأيام يضرب بهم المثل في صلة الرحم، صلة الرحم، يقال بيت فلان، لكن لما غلبت الدنيا على القلوب أصبح بعضهم يلعن بعضا، والله إن أحدهم يبكي عندي بكاء مريرا حينما يتذكر هذه الأسرة كيف كانت مجتمعة ومؤتلفة بسبب قطعة أرض، أو أن الوالد استولى على هذه الأرض، أو أن كذا وكذا، فتقطعت الأرحام وبتت الأواصر، نسأل الله العافية بسبب هذه الدنيا. ولأجل هذا لا بد للإنسان دائما أن يستذكر بأن الدنيا هذه لا ينبغي أن يجعلها في قلبه وإنما يجعلها في يده، ووالله إن بقاء صلة الرحم خير من الدنيا وما فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. فانظروا يا إخواني كيف أن الدنيا تدفع الإنسان إلى أن يصل إلى هذه المرحلة من قضية القطيعة والتشاحن والتباغض. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية طلب العفو والصفح من الآخرين، وهذه مرتبة حقيقة لا يصل إليها إلا أصحاب النفوس العالية، إلا أصحاب النفوس الشفافة، إلا أصحاب الهمم العالية التي تتطلع إلى رضوان الله جل وعلا. أحيانا قد يخطئ الإنسان ولكن تأخذه العزة بالإثم، فلا يسمح أبدا أن يعتذر، لا بقول أو بفعل أو بتصرف. ليس بالضرورة أن تعتذر فتقول آسف أو اسمح لي مثلا، ليس بالضرورة، هناك تصرفات قد تدل على أنك تريد العفو وتريد أن تعيد المياه إلى مجاريها. من ذلك مثلا الهدية، إذا كان بينك وبين شخص خصومة مثلا وأنت تقول والله ما أستطيع أنني أعتذر منه، لكن أريد أن أعتذر منه بأسلوب آخر حينما أوصل إليه هدية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، وجاء في حديث إسناده محل نظر قال إن الهدية تسل السخيمة من الصدر، وهذا صحيح، معناه صحيح، فالهدية تفتح مغاليق القلوب، الهدية تلين القلوب القاسية، الهدية تصنع صنعا عجيبا في النفوس، لا سيما مع الذين بينهم شيء من الخلاف وشيء من النزاع. هذا عمر رضي الله عنه، هذا أبو بكر، أبو بكر بينه وبين عمر كما بين السماء والأرض، ومع ذلك لما شعر بأنه أخطأ ذهب برجله إلى عمر واعتذر منه، ولكن عمر في بداية الأمر لم يقبل، ثم بعد ذلك قبل منه، وهذا شيء طبيعي. ولذلك ما اعتذر شخص إلا رفعه الله جل وعلا، وما كابر شخص وأخذته العزة بالإثم إلا وضعه الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مجرب، أحيانا لا تملك هذا الشيء، فالله تعالى يقذف احترامك وتقديرك في نفوس الآخرين شئت أم أبيت، أو ينزع هذه الهيبة من نفوس الآخرين شئت أم هبيت، شئت أم أبيت. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية معرفة بأن العفو والمغفرة فيها أجر عظيم وثواب كثير، ولذلك ربنا جل وعلا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقال جل وعلا والكاظمين الغيظ
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذه الآية ذكر بأن رجلا من الخلفاء جاءت أو قيل من أولاد علي رضي الله عنهم، جاءت الخادمة بإناء فأرادت أن تضعه عنده فسكبت الإناء على ثوبه وبدنه، فغضب غضبا شديدا فقالت له: يا مولاي، يقول الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ. فقال: قد كظمت غيظي. فقالت له: يقول الله جل وعلا: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. ثم قالت له: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي، أنت حرة لوجه الله، أنت حرة لوجه الله. هذا هو الذي يريد الله والدار الآخر، هذا هو الذي يريد الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولذلك العفو والصفح هذا فيه أجر عظيم وثواب كثير عند الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس عفوا، ومن أكثر الناس مسامحة، ومن أكثر الناس غضا عن عيوب الآخرين. ما كان يستقصي عليه الصلاة والسلام، لأن الكريم ما يستقصي، الكريم ما يستقصي. ولذلك لما فتح الله جل وعلا على نبيه مكة في السنة الثامنة من الهجرة، وسلمت قريش مكة ومفاتيح الكعبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأذعنت للنبي عليه الصلاة والسلام، جيء بهؤلاء الذين كانوا في يوم من الأيام يمارسون القهر على النبي عليه الصلاة والسلام، يمارسون الإقصاء والسحق لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين آذوا في نفسه وفي أهله وفي أصحابه، هؤلاء الذين هجروه، هؤلاء الذين آذوه، هؤلاء الذين خططوا لقتله. ومع ذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد أمكنه الله جل وعلا من رقابهم؟ ماذا قال وماذا فعل؟ جيء بهم ما بين جموع منفضة ودموع مرفضة، جاءوا يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وكانوا يعتقدون بأن جزاءهم وحقهم هو أن تضرب رقابهم بالسيف. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن عفى عنهم جميعا. جاء في رواية إسنادها محل نظر، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنهم عليه الصلاة والسلام بعدما قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. بعض الناس وللأسف الشديد تحصل مشكلة بينه وبين الخادم أو السائق أو الموظف فيقيم الدنيا وما يقعدها، حتى إن هذا الشخص الذي أخطأ يتوسل ويطلب ويتذلل لأجل الصفح، ومع ذلك تأخذ بعض الناس العزة بالإثم. نسأل الله العفو والعافية. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يكون هينا لينا سمحا، يعني يعفو ويصفح ويغفر الزلات ويدمح هذه الخطيئات التي تصدر من كثير من الناس أو من بعض من له يعني علاقة به وحصل شيء من هذا الخلاف. الأمر الآخر أيها الفضلاء، ما عفى أحد إلا بسبب تواضعه، وهذا التواضع يحبه الله جل وعلا. ولذلك ربنا جل وعلا، وهذه سنة كونية قدرية، أنه ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا، رفع في الدنيا ورفع يوم القيامة. ومن أجمل صور التواضع حينما تعفو وحينما تصفح عن الآخرين، هذه أجمل صورة من صور التواضع. ولذلك الذي يسامح دائما تجده ينام قرير العين، مرتاح البال، مطمئن النفس. أما الذي يسعى إلى الانتقام ويسعى إلى الثأر ويسعى إلى عدم الصفح، فهذا يتقلب، ما يستطيع النوم، قلق، يعيش أزمة، وهذه موجودة وكل يراها وكل يشعر بها. متى ما أن عفوت وصفحت وتجاوزت أورثك الله جل وعلا سعادة تجدها في صدرك، تنام قليل العين، مطمئن البال. أما إذا انتقمت فأنت تساويت، أنت وهذا المخطئ الذي أخطأ في حقك. ولذلك نجد حقيقة نماذج عظيمة من حياة السلف الصالح في قضية العفو، في قضية الصفح. وأعظم نموذج هو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما كان ينتقم لنفسه، وكان يصفح ويعفو ويغفر. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في أكثر من مقام، والقصة التي ذكرتها أيضا تمثل نموذج لحياته القائمة على الصفح والعفو وعلى التسامح. كذلك عمر، كذلك عثمان، علي رضي الله عنه، كثير من الصحابة الأئمة الأعلام، كذلك الوزير بن هبيرة، هذا إمام من أئمة الدنيا وعالم من العلماء. مرة هو عالم، فمر به أعرابي في السوق يحمل متاعا، فقال لابن هبيرة قبل أن يكون وزيرا، قال احمل المتاع معي، فما استطاع يحمل المتاع، فلطمه على عينه ففقع عينه، ذهبت إحدى عينيه. ثم لما استلم الوزارة دخل هذا الأعرابي من جملة الناس الذين يطلبون المساعدات أو يطلبون الصلات والهبات، فرآه الوزير بن هبيرة قال وما لامه وما عذله وما عاتبه وما بطش به مع قدرته على ذلك، لأنه وزير الآن ويستطيع أن يبطش به، ومع ذلك تركه لله سبحانه وتعالى. هذا هو العفو، هذا هو الصفح. نحن في شهر فضيل وفي ليالي زاكيات وفي أيام عظيمات منحنا الله جل وعلا إياها ورزقنا عمرا نعيشها. أكيد ما من أحد منا إلا ولديه خصومة أو لديه شحنة أو لديه يعني شيء من الخلاف مع الآخرين على اختلاف أنواعهم، إلا ما شاء الله جل وعلا. ففرصة عظيمة في هذا الشهر الفضيل أن نعيد المياه إلى مجاريها، وأن نصلح أخطاءنا، وأن نحاول أن نعيد صياغة أنفسنا. فرصة عظيمة في هذا الشهر أن نجعله نقطة للاصطلاح مع الذات أولا، بأن نعدل من أنفسنا ونعدل من سلوكياتنا، ثم نصطلح مع الآخرين. إذا كان بينك وبين زوجتك خلاف، من هذه اللحظة بيت النية على أن تصطلح معها، إما بالقول، إما بالهدية، إما بأي تصرف من التصرفات الذي تبعث من خلاله رسالة إلى أنك عفوت وصفحت. كذلك المرأة مع زوجها تمارس نفس الدور في قضية العفو، في قضية الصفح. إذا كان بينك وبين جارك مشكلة، من الآن اعزم على أن تنهي هذا الخلاف، وعلى أن تغلق هذا الملف، ملف الخلاف بينك وبين جارك، وخذ بيده، وضع يدك في يده وصافحه واجعلها لله جل وعلا. أحيانا يأتيك الشيطان ويقول لا انتبه، لا تذل نفسك، لا تخلي يجيبونك الرجاجيل، لا كذا وكذا. هذه وسوسة الشيطان. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله جل وعلا. من الآن أغلق ملف الخلاف مع جارك، أغلق ملف الخلاف مع الخدم ومع السائقين ومع العمال ومع الذين يعملون عندك، من الآن صافحهم وسامحهم واعف عنهم. فالله جل وعلا يحبك إذا سلكت هذا المسلك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت تعفو وتصفح وتحسن، ولا تقولن بأن هذا قد يتجرأ علي مستقبلا، لا والله، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق بأن يرفعك الله جل وعلا، وبأن يقذف الهيبة في صدر هذا العبد تجاهك. أي خلاف مع الآخرين، سواء كان خلاف عائلي، خلاف قبلي، خلاف وظيفي، خلاف مالي، لا بد أن ينتهي. أحيانا قد يكون بينك وبين شخص خلاف مالي، وهذا كثير الآن في الواقع. يا أخي تنازل عن حقك، فأنت بهذا تحسن إليه وتعفو عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة سمع صوتا في المسجد عاليا، فرفع الستار من غرفته عليه الصلاة والسلام، فوجد اثنان من الصحابة، ابن أبي حدرد وكعب بن مالك. كعب بن مالك أقرب ابن أبي حدرد مال، وحان وقت السداد ولم يسدد، فقال كعب قال اقضني يعني اعطني مالي، وذاك يقول والله ما عندي ما عندي. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وحل القضية بشكل سهل وميسر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال يا كعب ضع الشطر يعني نزل نصف المبلغ، ويا ابن حدرد قم فاقضه. فقال نعم يا رسول الله، وانتهت المشكلة انتهت. أنت يا أخي الفاضل أيضا إذا اعتقدت بأن فلان صعب ويابس ولا يستطيع ولا تستطيع أن تتعامل معه، شف من أهل الخير وأهل الصلاح وما أكثرهم في مجتمعاتنا ولله الحمد، يدخل طرف للصلح بينك وبين هذا الرجل، فيقول لك فيقول مثلا يا فلان نزل المبلغ، نزل نصف المبلغ ربع المبلغ، أو يقول إيش تقدر عليه تدفع مثلا، ماذا الذي تقدر أن تدفعه، وبهذا تنتهي المشكلة. أما قضية كل يشد من جهته هذا لا يمكن أن يصل إلى نتيجة. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل وشيجة الإيمان بين المؤمنين أعلى الوشائج وأعلى الوشائج. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، يعني الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يثير البغضاء والشحناء والحقد، قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تشاحنوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا لا يخذله ولا يسلمه. وذكر شيئا عظيما عليه الصلاة والسلام، قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازه حتى بعد وفاته له حق عليه. هذه كلها أيها الإخوة منظومة كاملة كلها تشكل قضية العفو والصفح، وترتقي بالمسلم ليضرب أروع الأمثلة وأجمل الصور التي كان عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لو زرنا القبور المقابر، كثير من الناس ذهبوا إلى الدار الآخرة، أولا أشغالهم ما انتهت، ثانيا أموالهم ما ذهبت معهم وإنما أخذها الورثة. الأمر الآخر الشحناء التي كانت بينهم وبين الناس، أجزم يقين لو أن أهل القبور قيل لهم ماذا تتمنون، قال والله نتمنى الصفح والعفو، نتمنى الصفح والعفو، ونتمنى أن لو وضعنا من حقنا، لأن الصفح والعفو مما يحبه الله جل وعلا. هذه كلمات وخواطر وتطوافة سريعة حول هذا الموضوع العظيم والذي نحتاجه في حقيقة الأمر، حاجة ملحة وضرورية في هذا الوقت المادي الذي حصل فيه حقيقة ذاتية وأنانية عند كثير من الناس، حتى إنه ما يهمه الآخرين، يقول أنا الحمد لله مغتني ولا بحاجة أحد ولا يهمني أحد. ولذلك جفت المشاعر وتقطعت أواصر كثير من الناس، حتى كما ذكرت لكم بعض صلات الرحم تقطعت وللأسف الشديد، وسبب ذلك خلافات تافهة ما تسوى شيء، أو خلافات قد تسوى لكن ما ينبغي للمسلم أن يسمح بها فتستمر إلى ما لا نهاية. ما موقفك أمام الله لو أن يعني قبضت روحك؟ ماذا تقول أمام الله وقد خلفت يعني مصائب كثيرة وإشكالات كثيرة وذنوب عظيمة ستؤخذ من حسناتك ربما وتعطى للآخرين؟ أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى كما بلغنا وإياكم رمضان أن يعيننا على صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يتسلمه منا متقبلا. وأسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالنا وأعمالكم، وفي أعمالنا وأعمالكم، وفي آلنا وفي آلكم. وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وأسأله جل وعلا أن يمن على هذا البلد بالأمن والأمان وبالسلم والإسلام، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفق الشيخ راشد المحيان وأولاده وأيضا العم بارك الله فيه وجميع الحاضرين أن يوفقهم للخير وأن يبارك في جهودهم وأن يمتعهم بالصحة والعافية. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
الله يبارك وإياك، جزاكم الله.
نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة وبيان أهمية العفو والصدق وأبناء الرسول الكريم والصحابة الكرام رضي الله عنهم في العفو والصدق بين الناس. يوجد لدينا مجموعة من الأسئلة، سنبدأ بالأسئلة التي تدور حول موضوع المحاضرة. يوجد هنا بعض الأسئلة التي مواضيع أخرى. يقول السائل فضيلة الشيخ يشكر إدارة الخيمة وسؤاله: الشيطان وساوسه كثيرة وخاصة في التصميمات، فكيف التخلص منها؟
الحمد لله. نعم، أنا ذكرت شيء من هذا وقلت وأشرت إلى أن الشيطان يحرص على أن يقدح زناد الشر بين الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. الشيطان يحرش بين الناس ويقدح زناد البغضاء بين الناس، ولأجل هذا الإنسان عليه أن يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، خاصة وقت الغضب. إذا حصل أن أغضبت فأفضل كلمة تقولها تذهب هذا الغضب هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس وتلاحى رجلان، يعني صار بينهم كلام، فاشتد غضبهما حتى احمر وجه أحدهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها أذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب إليهم أظن معاذ الراوي معاذ، فقال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أنا مجنون؟ أنا مجنون يقول؟ فرد. ولذلك أفضل كلمة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا لما تشعر بأن عندك رغبة في الإصلاح ورغبة في المسامحة ويأتيك الشيطان يقول لك لا انتبه، تشعر بأنك وسوسة، لا يقولون كذا، لا يعني تنزل من قيمتك كذا، قل اخسع عدو الله، فإن هذه وسوسة الشيطان، ما يبغى لك الخير، يبغاك تبقى في دائرة الخلاف، دائرة الشر ودائرة النزاع، لأن هذا هو الذي يتلذذ به الشيطان. ولذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا وسوس في صدرك قل اخسع عدو الله واعزم على أن تعفو وتصفح. هذا الأسلوب الأمثل في قضية علاج وسوسة الشيطان في قضية الخلاف.
يقول السائل: هناك أناس قد أكون أخطأت في حقهم في الماضي، لكن اليوم كيف لي أن أعتذر منهم وأنا لا أعرف أين هم الآن أو أين هم اليوم؟
أولا تشكر على هذا الشعور الطيب، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك، وعليك الآن أن تكثر لهم من الاستغفار، قل اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اعفو عني وعنهم، ولو حصل أن تصدقت بشيء ترجو ثوابه لهم، طيب طلع 100 درهم، 50 درهم، 500 درهم، تقول اللهم أرجو ثواب لهم ما دام أنك ما تعرف، فهذا شيء طيب. وأبشر، ما دام أنك تبت إلى الله فالحمد لله التوبة مقبولة. لكن ننبه إلى قضية: إذا كان خطأ معنوي هذا الجواب، أما إذا كان في خطأ حصل مثلا أخذ حق مالي لهم مثلا، فالواجب عليك أن ترده إليه، تقول والله ما أعرفهم الآن، إذا تصدق بهذا المال نيابة عنهم، أخرج هذا المال نيابة عنهم إذا كنت أخطأت بمثل هذه الصورة.
يقول السائل: هل العفو يمنع الشخص من المطالبة بحقه إذا لم تسمح نفسه بترك حقهما؟
الحمد لله. هو العفو إذا كان في القضايا المادية هذا ما يمنع من أن الإنسان يأخذ حقه، فالله جل وعلا أذن للإنسان بأن يأخذ حقه، لكن على أن لا يتجاوز، بمعنى أنه لك الآن عليه 100,000 درهم، 10,000 درهم في نزاع بينك وبينه، هذا ما يمنع أنك تأخذ حقك، لكن ما يدفعك إلى أن تحقد عليه أو مثلا تذكره بسوء أو تفجر في الخصومة معه، وإنما تأخذ حقك منه وتضيق المسألة في هذا المبلغ أو في هذه الحاجة، ما توسع الدائرة مثل ما يحصل عند كثير من الناس هدانا الله وإياهم. وأيضا حاول من المطالبة بالحق أن تضع بعض الحق حتى تعفو، لأن هذه صورة من صور العفو، أنك تضع بعض الحق، ما تأخذ الحق كامل إذا كان الإنسان غير مستطيع على استيفاء الحق.
يقول السائل: ما هو الفرق بين العفو عند المرجع وبين مطلق العفو؟
الحمد لله، مطلق العفو أن تعفو في أي وقت وفي أي زمان وفي أي حالة، لكن العفو عند المقدرة هو حينما تتمكن من أخذ حقك المعنوي أو المادي وأنت قادر عليه من خلال سلطة تملكها بأي نوع من أنواع السلطة، هذا العفو عند المقدرة. حينما يصبح الآن الذي ظلمك بين يديك وأنت قادر أن تبطش به مثلا أو أن تأخذ حقك منه قهرا، هنا يأتي العفو، فحينما تصفح وتعفو. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة طريدا، هجروه قريش وطردوه وحاولوا اغتياله وقتله، فنصره الله وعاد إلى مكة، فأمكنه الله جل وعلا من رقاب كثير من تلك الزعامات التي حاولت اغتياله وقتله. فما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن هو في مرحلة القدرة على أخذ الحق، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم.
يقول السائل: هل يعتبر العفو عن الموظف المخالف من جانب العفو عند المقدرة أم ذلك مخالف للأنظمة، مثال التغيب عن العمل؟
أحسنت على هذا السؤال. هذا مسألة ليس لها علاقة بقضية العفو والصفح، هذه مسألة متعلقة بأداء بالرقابة على الأعمال، الرقابة على الأعمال. نحن نتكلم على مسألة شخص أخطأ في حقك، أما إذا كان أنت مسؤول مدير منشأة من المنشآت، هيئة من الهيئات، عندك موظفين، هذا الموظف حينما تحاسبه على تغيبه، تحاسبه على استهتاره بالعمل، تحاسبه على كذا، هذا أمر واجب عليك ولا يدخل في هذه القضية، ويجب عليه أن يمتثل، لكن أنت يجب عليك أن لا تتجاوز الحد، عندك أنظمة قوانين تطبقها عليه، وهذا أمر واجب عليك، ولا يجوز لك أن تصفح عنه وتقول: والله أنا عفوت عنك لأنك تأخرت، عفوت عنك لأنك بذرت المال العام، عفوت عنك لأنك تجاوزت. لا لا، ليس من حقك، وإنما تطبق النظام، إلا إذا كنت تملك الصلاحية. بعض المدراء يملك صلاحية وهي إعطاء الفرص، ما يسمى الفرصة الأولى والثانية، هذا طيب أنك تسلك هذا المسلك، وهذا خلق المسلم في قضية إذا وجدت يعني فرص، إعطاء فرص حتى يتعدل سلوكه، هذا مما لا بأس به.
يقول السائل: إذا كان هناك خلاف بين الطرفين وأراد شخص أن يعفو عن موضوع الخلاف ولكن لا يستطيع أن يظهر العفو، فهل يمكن أن يكون هناك العفو الباطن؟
الحمد لله. طبعا يقول العلماء بأن العفو والصفح واحد، وبعض العلماء يقول: لا، العفو باللسان والصفح بالقلب، بمعنى أن تقتلع جذور هذه المشكلة من قلبك ومن نفسك. و بعضهم يقول العفو مأمور به وأما الصفح غير مأمور به، هذا قول لبعض العلماء الذين لهم بحث في هذه المسألة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن المسلم ينبغي له أن يعفو وأن يصفح، ما استطاع إلى ذلك سبيل. إن لم يستطع الصفح، بمعنى أنه يبقى أثر ونكتة في قلبه وأثر في قلبه لهذه المشكلة، فلا أقل من أن يعفو بلسانه وأن يعيد المياه إلى مجاريها وأن يعطي الحقوق لمستحقيها وأن يوفر الحظوظ إلى ذويها الذين حصل بينه وبينهم إشكال. فيما يتعلق بقضايا الأسر، أنا أدعو كل من له قدرة على الإصلاح أن يدخل فيصلح، وأن لا يبقي المشكلة يعني مستمرة إلى ما لا نهاية، لأن أحيانا بعض الأسر يحتاجون طرف ثالث أن يدخل لحل هذه المشكلة، لكن ما يقدرون يتكلمون، ما يقدرون يعني يبحثون. فلما تسمع أنت تنوي النية الطيبة وتدخل بهذه النية، تقرب وجهات النظر بشرط أن لا تضيع بين عاطفة الحب ولا عاصفة البغض، يعني تميل إلى جهة دون جهة، تميل كل الميل إلى جهة وتترك الجهة الثانية، لا، وإنما تقوم على العدل والقسطاس المستقيم، وأن تقوم على قضية محاولة التنازل. لأن يا إخوان بالتجربة خاصة الخلافات الأسرية لا يمكن أبدا أن تحل إلا بالتنازل، يعني يتنازل الطرفين، كل طرف يتنازل عن بعض حقه، عن بعض حقه، أما أن يستوفي الحق كاملا فهذا يبقي المشكلة ويبقي أيضا أوار الفتنة مشتعل، ولا يمكن أن يصلون إلى نتيجة. ولذلك الحكم المصلح ينبغي أن يكون ذكي في هذا الباب، ويقول لي فلان ضع من حقك واترك الأمر الفلاني. أحيانا تكون 10 مشاكل يقول له لا اترك 5 مشاكل هذه ما لها قيمة، خلنا نركز على المشكلتين أو 3 الفلانية، أما هذه اتركها واعفو عنها واصفح، هذا يسمى تنازل. وكذلك يأتي للطرف الثاني كما كان يعني علماؤنا يرشدون إلى مثل هذه الطريقة.
يقول السائل هل يجوز استخدام الدوية أو الكذب الأبيض والأصلاف بين المتخاصمين؟
نعم يجوز، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكذب إلا في 3، وذكر منها الكذب في الإصلاح بين الناس، أن تصلح بين الناس، هذا مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ قال العلماء بأن يأتي مثلا إلى 2 متخاصمين، يأتي إلى 1 ويقول أنا فلان يذكرك بخير ويتمنى أنه ما وصلتم إلى هذه المرحلة، وده أن يصطلح، والشيطان مثل ما يقولون لعب عليه وهكذا، ويأتي الثاني ويقول مثل هذا الكلام، هنا الآن يضيق فجوة الخلاف بينهما، هذا هو اللي أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام يكذب فيه. أو مثلا يأتي بمبلغ مالي من عنده مثلا، يقول هذا المبلغ من فلان، هو جابه من زكاة أو جابه من كذا، يقول هذا المبلغ اللي تطلب فيه هذا من فلان وليس من فلان، هذا مما أذنت فيه الشريعة، وهو كذب طبعا، ما يسمى أبيض ولا أسود، الكذب واحد، لكن لما كانت مصلحة الاجتماع وترك الخلاف راجحة جوز الكذب في هذه الحالة، لأنه ما يضر أحد، الكذب في مثل هذه الصورة ما يضر، بل هو ينفع ويقرب ويذهب هذا الخلاف وهذا النزاع الذي يحصل بين الناس.
يقول السائل هل نعمة العفو سجية أم أنها مكتسبة؟
والله شوف العفو حقيقة يختلف، بعض الناس ربنا جل وعلا طبعه على العفو، تجده لين هين قريب سهل، يحب العفو والصفح، متسامح حليم، وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا ما يحقل على أحد. وبعض الناس لا، يعفو بالاكتساب، بمعنى أنه يتذكر الأجر والثواب ويعلم مفاسد بقاء القطيعة من الذنوب والآثام، وربما تجر إلى توسع الدائرة إلى مفاسد أخرى، فهنا يبدأ يتدرب على قضية العفو ويكتسبها طلبا للأجر. حتى أن بعض العلماء يقولون النوع الثاني هذا أفضل من الأول. لماذا؟ لأن النوع الأول العفو عنده سجية وطبيعة وجبلة، أما هذا فجاهد نفسه مجاهدة حتى تحصل على هذا العفو، لذلك يكون أفضل بهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار لأنه اجتهد وبذل وجاهد نفسه حتى يعفو عن الآخرين.
يوجد بعض الأسئلة
عامة. لا بس.
يقول السائل عندي أسهم هي ليست لي بل هي لوالدي لكنها مودعة بإذني، فكيف تكون زكاتها وعلى من تجب؟
طبعا الزكاة هي على الوالد، حتى لو وضعها في اسمك فالزكاة واجبة عليه شرعا. وهذه الأسهم إن كانت للمضاربة والبيع والشراء فتزكي السهم بسعره السوقي، أما إذا كانت لا تأسيسية فقط، أسهم تأسيسية وأنت ما تريد أن تبيع هذه الأسهم وإنما تجني الأرباح، فالزكاة في الأرباح إذا حال عليها الحول، الزكاة في الأرباح إذا حال عليها الحول.
يقول السائل أنه نذر لوجه الله لو أنه رزق بذرية صالحة سيربح أجرين، فيقول الحمد لله زوجته حامل، فما شروط النذر وهل يأكل أهل البيت من اللحم؟
الحمد لله، إذا رزق بهذه الذرية وجب عليه أن يذبح العجلين وأن لا يأكل منهما شيء لأنه ما اشترط. أما لو قال لله علي أن أذبح عجلين وآكل منهما أنا والعائلة فيجوز، أما إذا ما اشترط فما يجوز أن يأكل منها، وإنما يتصدق بها كلها حتى جلدها، ما يأكل منها شيء ولا يقتني منها شيء، وإنما يتصدق بها كاملة. وأنا أنصح بترك النذر، أنصح بترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، وقال لا يأتي بخير، لأن فيه مشارطة مع الله جل وعلا. نعم.
يقول السائل في حالة كفالتي ليتيم، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة وهل يجوز أن أعطيه كامل زكاتي؟
الحمد لله، الكفالة غير الزكاة، فالكفالة هي تبرع وتصدق منك على هذا الفقير أو هذا اليتيم، وأما إعطاؤه من الزكاة فيجوز، لا بأس أن تعطيه إذا كان فقيرا، بمعنى أن هذا اليتيم لم يرث شيء من المال، ما ورث شيء من المال، وليس عنده مثلا لم يخلف له والده شيء ولا أمه شيء مثلا، فتعطيه من الزكاة، لكن على أن لا تكون هذه الزكاة في مقابل الكفالة، لا، الكفالة بابها آخر، تكفله تدفع مثلا مبلغ مقتطع شهريا أو أسبوعيا على حسب الحال اللي أنت متعامل فيها، لكن تقول والله الآن جت زكاتي، ما في بأس تعطيه من الزكاة، لكن على أن لا تحسبها من الكفالة.
يقول السائل عندما يقول الإمام في دعاء القنوت إنك تبغي ولا يطاع عليك فإنه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك، فهل على المأموم أن يقول آمين أو يصمت أو يقول شيئا آخر مثل سبحان الله أو نشهد إلى الله؟
هذه المسألة فيها ثلاث أقوال، منهم من يقول يسكت، من أهل العلم يقول يسكت ولا يقول شيئا، ومن أهل العلم من يقول آمين، ومن أهل العلم من يقول يأتي بما يناسب هذه اللفظة من الأحوال، إما قول آمين أو التسبيح والتقديس والتعظيم لله جل وعلا. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه إذا قال مثل هذا الكلام أنه يسبح الله جل وعلا، يقول سبحان الله، لا بأس أن يقول سبحان الله، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، يقول سبحان الله أو سبحانك، هذا لا بأس به. أما الاتيان مثلا بقول أشهد أو كذا، هذا ما يظهر بأنه لا يناسب الدعاء أو لا يناسب هذا الذكر الموجود، وإنما يقول سبحانك يعظم الله. النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة، صلاة القيام، كان إذا مر بآية تسبيح نزه، أو بآية تنزيه سبح، بآية رحمة سأل، وبآية عذاب استعان عليه الصلاة والسلام، فلا بأس لو قال هذا في الدعاء. نعم.
يسأل السائل بشكل عام عن كيفية زكاة المال وكيف حسابها ومتى أخرج الزكاة وفي أي وقت، هل في رمضان أو في أي وقت؟
تبي محاضرة؟ تحتاج إلى محاضرة، لكن نختصر لكم. الزكاة طبعا تجب في أربعة أشياء، تجب في النقدين الذهب والفضة، في بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وفي الخارج من الأرض وهي الحبوب والثمار، وفي عروض التجارة فقط، هذه الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة. بالنسبة لزكاة النقدين تجب بشرطين، الأول بلوغ النصاب، والثاني حولان الحول، يعني مرور 12 شهر قمري. النصاب يختلف من حيث الفضة ومن حيث الذهب، نصاب الذهب 85 جرام، فإذا بلغ 85 جرام وجبت فيه الزكاة. نصاب الفضة 200 درهم. بالنسبة للأموال الآن، هل تحسب بالذهب أو بالفضة؟ هذا خلاف بين العلماء، الصواب بأنه ينظر إلى الأحظ للفقير. ما هو الأحظ للفقير؟ الفضة الآن، لأن سعر جرام الذهب عالي، ولو قلنا به ما زكى أحد. الآن نقول بالفضة تحسب، يضرب سعر الجرام ب595 يظهر النصاب، فإذا كان هذا المال حال عليه 12 شهر قمري وجبت فيه الزكاة. بالنسبة لبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، الإبل نصابها 5، يعني اللي عنده 4 بعارين ما يزكي، فاللي عنده 5 بعارين عليها شات، 10 بعارين شاتين، وهكذا إلى 25. بعد 25 تبدأ الزكاة من جنسها. والبقر نصابها 30، نصاب البقر 30، في كل 30 تبيع. وبالنسبة للغنم نصابها 40، الغنم نصابها 40، في كل 40 شات. بالنسبة للخارج من الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الذي يسقى بماء السماء والذي يسقى بالكلفة. فأصحاب المزارع إذا كان يسقون بالكلفة فيها نصف العشر، وإذا كان يسقى بماء السماء فيها العشر إذا بلغت النصاب. وعندنا بقي عروض التجارة، عروض التجارة طبعا تخرج على أنها أموال تقيم وتجرد في آخر السنة، ثم يخرج ربع العشر إذا بلغت النصاب. هذا بإجمال بالنسبة لي أنصبة الزكاة.
يقول
السائل:
ما هي أفضل صور الصدقة في هذا الشهر الكريم؟
والله أفضل الصدقة ما كانت الحاجة داعية إليه، يعني إذا وجد مسلمين جياع وعطشة ومهجرين، فالصدقة إليهم أفضل حتى من بناء المساجد في مثل هذه الصورة، فهي أفضل لأنها إحياء أو إبقاء على أنفس معصومة. كذلك سقي الماء، والدولة بارك الله فيها الآن يعني استنفرت الناس في قضية سقي الماء، وهناك الآن باب مفتوح ولله الحمد من أبواب الخير يسهم فيه الإنسان. وسقي الماء من أفضل الصدقة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني بعض كثير حالات تكون فيها الصدقة يعني مناسبة، بناء المساجد، كسوة العيد، أيضا إخراج المعسرين من المسجونين بقضايا مالية بحق، بشرط أن يكون بحق، مو بتلاعب ومثلا وسرقات، لا بحق، هذا إخراجه من السجن وجعله يعيد مع عياله، هذه نعمة من نعم الله عليك إذا أنت أسهمت في مثل هذا. والخير كثير وأبواب الصدقات يعني ليس لها حد.
يقول ما هي كفارة النذر؟
هو الظاهر يسأل عن كفارة اليمين، ها؟ نذر، ها؟ طيب أنا أجاوب على الاثنين. اليمين على 3 أقسام. عندنا يمين لغو، وهي اللي يجري على اللسان من دون قصد، تقول لا والله بلا والله إلا والله، تقعد هنا والله تأكل هنا مثلا، هذا لغو ما عليه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الثانية اليمين الغموس، أعاذنا الله وإياكم، هذا الذي يحلف فيها الإنسان كذب لأن يأخذ حق أخيه المسلم، يقتطع بها حق أخيه المسلم غموسا، لأن تغمس صاحبه في الإثم ثم في النار. اليمين الثالث اليمين المنعقدة، وهي أن يحلم الإنسان على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا ولا ويحنث، يقول والله ما أدخل بيت فلان ثم يدخل، هذا عليه كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم يستطع صام 3 أيام، إلا بيستطع صام 3 أيام. بالنسبة لكفارة النذر، إذا كان السائل يقصد بأنه نذر نذرا ولكن لا يستطيع عليه، مثلا كان ينذر يقول نذرا لله إذا الله رزقني بذرية صالحة أني أحج إلى البيت الحرام مشي من هنا إلى البيت الحرام، هذا نذر صعب، هذا عليه كفارة يمين ينتقل إلى إطعام 10 مساكين إذا كان مستطيع، وإذا كان غير مستطيع يطعم يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. أو نذر نذر معصية، نذر نذر معصية، يقول والله نذرا لله أو كذا إن جاني كذا لأفعل الشيء الفلاني هو محرم، ما يجوز، حرام يفعل الشيء المحرم. طيب ماذا يفعل؟ التوبة، وينتقل إلى ماذا؟ إلى كفارة اليمين.
جزاك الله خير يا شيخ. وصلني سؤال الآن، إن هل يجوز النذر في إذا شبع ابني أن أذبح خروف؟ وأنت نصحت الشيخ أن
ما يندر
أن الناس يتجنبون النذر.
صحيح صحيح. وأنا قلت لكم بأن العلماء اختلفوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر، فبعضهم قال النهي للتحريم، وبعضهم قال النهي للكراهة وبعضهم قال النهي للزجر، نهى للزجر لأن الناس ما توفي بالنذر في الغالب. ولذلك أنا أنصح بترك النذر، لكن النذر الإنسان وجب عليه أن يوفي بالنذر، لأن الله تعالى قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فإذا نذرت أن الله إذا رزقك ذرية تذبح خروف يجب عليك أن تذبح الخروف. الجواب نعم، يجوز الحجامة في شهر رمضان في الليل، يجوز الحجامة في شهر رمضان في الليل، أما في النهار فيتجنبها الصائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الحديث صحيح الإسناد، وقال به الإمام أحمد رحمة الله عليه، ذهب إلى أن الحجامة تفطر الصائم، وهو مذهب إسحاق ومذهب جمع من أهل العلم، قالوا بأن الحجامة تفطر، ولذلك إذا احتاجها الإنسان يحتجم في الليل، احتاج الحجامة يحتجم في الليل ويترك النهار خروجا من الخلاف.
يقول السؤال يطلب كلمة عامة للناس للمبادرة بالسعي لحل الخلافات، لأن كثير منهم يعرف عن التدخل في مثل هذه الأمور.
نعم، حقيقة أنا يعني حثيت أثناء المحاضرة إلى مثل هذا الأمر، أنه ينبغي للناس أن يكونوا مصلحين. يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فالواجب على المسلم أن يدخل للصلح بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يصبح على كل سلامة من الناس صدق، المفاصل الجسم مفاصل الأعضاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام وأن تصلح بين اثنين صدقة، يعني إذا أسهمت في الصلح بين اثنين فأنت حصلت على صدقة عظيمة تضاعف أضعافا لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. وأما قول الإنسان مالي وللناس، مالي ومال الناس، أو كل شاة معلقة بكراعها، أو أنا مالي علاقة، هذا غلط. المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، والواجب على المقابل أن يستقبل هذا المصلح بصدر رحب، وأن يتقبل منه هذه هذا الدخول، لأنه يريد الخير ويريد لك أنت أيضا الخير، وأن لا تصده أو ترده، واشكره على ذلك وادعو له. لأن بعض الناس يقول خلاص أنا والله آخر مرة، ليش؟ لأنه يقول دخلت بين اثنين وللأسف يعني صدوني وردوني، أو قال واحد ما لك علاقة أو شيء، لا، كل جزاك الله خير وبارك الله فيك وخطوة مباركة، لكن والله اسمح لي مثلا، إذا والله تقول والله أنا ما أفوت حقي، ما اسمح لي مثلا، وشجعه على الخير حتى يستمر في قضية الإصلاح. وفق الله الجميع.